بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في تأسيس الأحكام، تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، عند حديث أم عطية رضي الله عنها قالت، أو قال عبد الغني عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. موضوع الحديث: مشروعية خروج النساء لصلاة العيد حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. المفردات: العواتق جمع عاتق، وهي الجارية حين تدرك أي تقارب البلوغ، فيعتقها أهلها من الخدمة خارج المنزل. قال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. وقال غيره: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. ذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، وهو الستر الذي يكون في ناحية البيت تجلس فيه البكر. قلت، هذا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يقول: قلت هذا كان يعمله الناس حين كانت البيوت ضيقة، وليس لأهل البيت إلا بيت واحد، يجعلون على سرير البكر سترا حتى لا يشاهدها من حضر إلى البيت. قال: وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أي يكن على جانب، فلا يكن مع المصليات. الحيض جمع حائض، وهي التي تكون في وقت نوبة الحيض. قولها: فيكبر بتكبيرهم، أي الحيض يكبرن بتكبير المصلين، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. والبركة هنا المراد بها زيادة الأجر فيه، والله تعالى أعلم. المعنى الإجمالي: تخبر أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، يأمرهن بالخروج لذلك على أن يعتزل الحيض المصلى. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث مشروعية إخراج النساء لصلاة العيد، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. هل هذه السنة ينبغي استمرارها والعمل بها والعمل عليها، أم أن ذلك يكون متوقفا على أمن الفتنة، ومتى لم تؤمن فإن بقائهن في بيوتهن أولى؟ فذهب جماعة إلى أن الخروج حق عليهن، وممن ذهب إلى ذلك أم عطية راوية الحديث، وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد، ورواية عن ابن عمر كلا منعهن، وقال به الثوري ومالك وأبو يوسف، واختلف فيه قول أبو حنيفة تارة بالجواز وتارة بالمنع، وقيد المنع مالك وأبو يوسف بالشابة دون غيرها. وقال الشافعي أحب شهود العجائز دون ذوات الهيئات، وأنا في الأعياد أشد استحبابا لخروجهن. وأجاب المانع عن الحديث بأن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان دون اليوم، وأنكر الصنعاني على من قال بأن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان، فقال هذا غير صحيح، إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم، وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما. نعم، لا تخرج المرأة إلى الصلاة في ثياب زينة ولا متطيبة متعطرة، بل تخرج متبدلة لورود النهي عن ذلك. انتهى، نقلاً عن حاشية الصنعاني بتصرف. قلت، يقول الشيخ أحمد رحمه الله، قلت أمن المفسدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أكثر، والإطمئنان إلى أهل ذلك الزمان كان أعظم، ولو نسبت المفاسد التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقع في زماننا لكانت تساوي نسبة ضئيلة جدا. فالذين اعترفوا بالزنا بعد أن قارفوه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، وكذلك السرقة، وذلك في 10 سنين. ولو حصر ما يقع من المناكل في زماننا في شهر واحد لزاد على ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العشر سنوات كلها. فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة في ذلك الزمان قول صحيح، فنقول إن ما حصل في ذلك الزمان كان نادرا، والنادر لا حكم له. والمهم أن أمن الفتنة لا بد أن يكون من الجانبين، من جانب النساء فلا يتعدين الشرع في لباسهن ولا في تعاطيهن ما يثير الشهوة كالطيب وما شابهه، وأن يتسترن الستر الكامل، وأن يجتنبن أماكن كثرة الرجال، ومن ناحية الذكور أن يغطوا أبصارهم وأن لا يتعرضوا للنساء ولا يحبوا الكشف عنهن أو النظر إليهن. ولا شك أن ذلك كان متوفراً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من حيث وفرة الإيمان وجدته، ومن حيث قلة الكماليات في ذلك العهد. أما الآن فقد ضعف الإيمان وكثرت المغريات وكثر المال، وحصل من النساء ومن الشباب من الخروج عن الأعراف الشرعية والآداب الإسلامية ما الله به عليم. لذلك فإني أرى أن القول بمنع خروجهن في هذا الزمان لهذه العلل هو الأولى، فإن وجد في بعض الأماكن توفر الأسباب التي تؤمن معها الفتنة فينبغي لهم أن يعملوا بهذا الحديث، والله أعلم. ويؤخذ من الحديث أن من قوله ويعتزل الحيض المصلى، يؤخذ منه أن الحيض لا يجوز لهن المكوث في المساجد، وأن مصلى العيد يختلف عن المساجد التي يصلى فيها كل يوم وليلة 5 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحيض أن يجلس في مصلى العيد، لكنهن يتميزن عن المصليات والله تعالى أعلم. في هذا الحديث رحمه الله تعالى بيّن مسألتين. المسألة الأولى حكم خروج النساء للعيد في صلاة العيد في صلاة العيدين، وبيّن أنه إذا كان هذا مع أمن الفتنة فلا بأس بذلك في أي زمان، وهذا هو القول الراجح أن خروج النساء للعيد من ناحية حتى لا تقع مفسدة فيجوز لهن أن يخرجن، ولا يمنع المرأة من الخروج إلى المساجد، هذا من ناحية المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن لا تمنع. وأما في صلاة العيدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ذات الحيض وذات الخدود وأمر العواتق كلهن أن يخرجن للصلاة ويشهدن دعوة المسلمين ويشهدن بركة هذا اليوم. فلذلك أنه ينبغي للمرأة إذا أمنت الفتنة وأمن وليها عليها من الفتنة أن تفتن نفسها أو تفتن غيرها، فعند ذلك يجوز لها أن تخرج، ولكن إذا خرجت ينبغي أن تخرج التفلات، لا تخرج متطيبة ولا متعطرة ولا بأزين زينة، لا، على خلاف الرجال، إنما هي تخرج حتى ولو كان العيد للتفلات. الأمر الثاني، الأمر الآخر، أن المصلى مسألة هل مصلى مثل المسجد له الأحكام؟ الجواب ليس له مثل أحكام المسجد من تحية المسجد، خلافاً لفضل الشيخ محمد صالح رحمه الله تعالى الذي يرى أنه له حكم المسجد، لكن الصحيح أن ليس له حكم المسجد، المصلى ليس له حكم المسجد، بدون تحية، نعم، بدون تحيات ويجلس المصلى صلى العيد، نعم، يأتي بدون تحية، ليس له مثله، إذا دخل مصلى العيد فإنه يأتي يجلس ولا يلزم منه تحية المسجد أن يصلي ركعتين. أي نعم، إذا كان في المسجد هذا نعم، لأنه مسجد، إذا كان المصلى غير المسجد، المسجد هذا لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر سليكا وطفاني رحمه رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة وهو يخطب وقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي وتجوز فيهن، ترك الخطبة وأمره بهذا الأمر يدل على وجوبها، ولم يترك الأمر واجب ويذهب إلى يأمره بأمر مندوب. فالصلاة في المصلى لا يصلى فيها تحية المسجد، لكن إذا كان يصلون في المسجد فيجب لأنه مسجد. والأمر الآخر أن الحيض منعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقربن الصلاة، يعني أن تكون معهم مع النساء ولكنها لا تصلي. لماذا؟ لأن الأمر هذا وهو إخراج في العيدين وأمر ذات الخدور والحيض أمرهن أن يعتزلن مصلى المسلمين، أي أن يعتزلن الصلاة، وإلا هم لهن مأمورات بالخروج والجلوس مع المصليات، لكنها تعتزل الصلاة. لما؟ لأنه يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض أن يخرج للصلاة أنه يجوز لهن أن يصلين ولو كنا في هذه الحالة، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض لا تصلي لكنها تشهد الدعوة دعاء المسلمين وتشهد التكبير كما قال فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذا هو فيرجون هذا اليوم، في هذا اليوم العظيم يوم الجوائز، يوم العيد، عيد المسلمين الذي يغفر الله سبحانه وتعالى فيه، كما في هذا الحديث يرجون بركة هذا اليوم، بركة هذا اليوم، فيذهبن ويخرجن، لكن إذا بشر أمن الفتنة عليهن ومنهن، عليهن أن يفتن ومنهن أن يفتن غيرهن. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الكسوف لغة التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وكسفت حاله وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها، ويستعمل قاصرا ومتعديا، وكذلك الخسوف بالخاء المعجمة وهو النقصان، قاله الأصمعي: انتهى من العدة لصنعاني. ويطلق الكسوف والخسوف على كل من الشمس والقمر على القول الأصح، يعني يطلق الكسوف، إذا قلت كسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر صحيح، كسوف القمر كسوف الشمس صحيح. قال: وقد وردت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن زعم أن الكسوف يختص بالشمس والخسوف بالقمر أو العكس فإن زعمه هذا لا دليل عليه، عندما نقول خسوف وكسوف هذا بدون. ويذكر أهل الهيئة أن كسوف الشمس والقمر هي الحيلولة بينهما بالأرض، يعني الأرض عندما تكون بينهما بين الشمس وبين القمر هذه يكون كسوف ماذا؟ كسوف القمر، لكن إذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض يكون كسوف الشمس. يقول رحمه الله تعالى: وأن ذلك باعتبار أن القمر يحجب عن الشمس التي يستسقي ضوءها من نورها، يستسقي ضوءه من نورها، وأن الشمس عندما تنكسف تحول الأرض بينها وبين القمر، وهذا كلام في نظر فلا نصدق جميعا ولا نكذب جميعا. فالعلوم الفلكية خاضعة للتجربة، وقد تكون صوابا وقد تكون خطأ، والعلم عند الله في ذلك. ولا شك أن للكسوف والخسوف فوائد من أهمها: إيقاظ أهل الغفلة وتخويف العباد بتغيير هذين الكوكبين العظيمين، وأن الله أقدر على غيرهما، فالذي حول حالهما من النور إلى الظلمة قادر على أن يحول حال الناس من الرخاء إلى الشدة ومن العافية إلى العذاب والعكس، ففي ذلك إيقاظ لأصحاب العقول لعلهم أن ينيبوا ويرتدعوا عن كثير من الأعمال التي تغضب الله عز وجل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الثاني بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى تنكشف ما بكم. قال الصنعاني: ذكر ابن حبان في أول كتاب النفقات أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السنة السادسة ومرة في السنة العاشرة. قلت: في ثبوت كسوفها قبل العاشرة نظر، فإن الأحاديث المشهورة تدل على أن الكسوف يوم مات إبراهيم عليه السلام أول كسوف وقع في حياته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ما وقع الكسوف إلا في السنة العاشرة. قال: وأن القمر خسف في جماد الآخرة من السنة الخامسة، فجعلت اليهود تضرب بالقياس ويرمون بالشهب ويقولون سحر القمر إلى آخر ما قال، وقد أورد في الباب أحاديث. فصحيح أن لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا يكون في السنة العاشرة يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام، والذي يدل عليه الحديث: إن الشمس والقمر آية من آية لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولذلك أخذ أهل العلم ما انكسفت الشمس إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأما القمر فلم يكسف، ما خسف القمر أو انكسف. فاختلف أهل العلم هل أيضا تصلى مثله؟ نعم، الجواب مثله كما سيأتي في الحديث: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهم عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فقال: إن الشمس والقمر إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه يقوم مقامه. طيب وغير الشمس والقمر، لو حدث زلزال مثلا، هل نصلي صلاة الكسوف أو حدث شيء، نعم شيء حادث، هل نصلي صلاة الكسوف؟ الجواب لا، إنما على هاتين الآيتين سلام الله، الآية الكونية الشمس والقمر، إذا تغيرت وتبدلت، تغيرت الشمس وتغير القمر، عند ذلك ماذا؟ نفزع إلى الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، نفزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بيّن أن الشمس ماذا؟ خسفت. إذا كلمة خسفت أو كسفت تطلق على هذا، تطلق على هذا، خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. إذا كم صلى؟ ركعتين، لكن كم ركوع؟ 4 ركعات و4 سجدات، الركوع 4 ركعات و4 سجدات. قال رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النداء لصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة، المفردات الصلاة جامعة يجوز نصبهما على أن الأول منصوب على الإقراء أي احضروا الصلاة، والثاني على الحال أي حال كونها جامعة، ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبر أي الصلاة ذات جماعة. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونها تأتي مفاجأة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس إلى حضورها بقوله الصلاة جامعة، وأنهم حضروا وصلى بهم 2 ركعات في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان. فقه الحديث: أولا ذكر ابن دقيق العيد الخلاف في الخسوف والكسوف وأطلقهم على الشمس والقمر، وهل يختص أحدهما بأحد اللفظين أو يطلقان جميعا عليهما؟ قلت: قد تقدم أن الأصح إطلاقهما أي اللفظين على الشمس والقمر، لأن ذلك ورد في أحاديث تارة بتسميته خسوفا وتارة بتسميته كسوفا، والذين أطلقوهم من العرب الذين يعتبر كلامهم لغة، وعلى هذا فإن الصحيح إن شاء الله جواز إطلاق اللفظين على الشمس والقمر وبالله التوفيق. ثانيا يؤخذ من قولها فبعث مناديا ينادي أن السنة في الكسوف والخسوف سواء كان في الشمس أو القمر أن ينادى لهما، وقد يقول قائل: لما لم يشرع الأذان ولا هذا النداء للعيدين ولا لصلاة الاستسقاء وشرع للخسوف والكسوف فقط والجواب أن الكسوف والخسوف يأتيان مفاجأة، فلذلك أمرنا بالنداء لهما، أما العيد والاستسقاء فإنهما يأتيان على موعد فلا يحتاجان إلى نداء. يعني أن العيد هذا معروف، من هو وقته معروف، ما يحتاج أن ينادى لهم، كذلك الاستسقاء بأنه ينادي يقول لهم ويوعدهم سيكون يوم كذا وكذا، وأما الخسوف والكسوف فإنهم يأتيان فجأة بدون مواعدة، فلذلك يشرع النداء لهما. والنداء ليس بالأذان، لأن هذه من خصائص الفريضة، الصلاة الفريضة، الأذان هو من خصائص الفريضة، أما التي تجمع لها التي تؤدى، نعم. أما الخسوف والكسوف فإنه يشرع لهما النداء، ولكن بقوله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يقول رحمه الله تعالى: ثالثا أن النداء للكسوف بلفظ الصلاة جامعة، وهذا اللفظ يعتبر إعلاما بحضور الصلاة للكسوف، وهو في مقام الأذان بالنسبة للفرائض. الجواب أنه ليس بنفس المقام، لأن الأذان يشرع فيه متابعة وأن يقول بعده الذكر الوارد، أما هذا فإنما هو من باب الإعلام الآن صلاة جامعة، وإذا خبر الناس بعضهم بعض يكفي الصلاة جامعة. نعم. رابعاً، الأصح في إعراب الصلاة جامعة وجهان. الوجه الأول أن تكون الصلاة منصوبة على الإقرار، وجامعة منصوب على الحال، أي حضور الصلاة حال كونها جامعة. الوجه الثاني أن تكون جملة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، فالصلاة مبتدأ وجامعة خبر. وذكر الصنعاني وجها ثالثا، وهو أن تكون الصلاة منصوبة على الإقرار كما تقدم، وجامعة خبر لمبتدأ مقدر والتقدير احضر الصلاة فهي جامعة، قل كل جائز فيما أرى. خامسا، يؤخذ من قولها فاجتمعوا امتثال الصحابة وتركهم لأعمالهم وذهابهم من المسجد استجابة للنداء ورغبة فيما يقرب من الله، وذلك دار على فضيلتهم، حتى الصغار الذين كانوا يلعبون كما في حديث سامورة بن جندب أنه كان ينتظر وبعد ذلك ذهب لصلاة الخسوف. انظر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا امتازوا. هذه مما ميزهم رضوان الله عليهم، أنهم يمتثلون لأمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. متى إذا قال حضرت الصلاة فإنهم يأتون، وإذا قال هذا الأمر فإنهم يجتمعون مباشرة، لا يتراجعون، لا يتأخرون، لا يتوقعون، بل هم يسابقون كما بين الله عز وجل وصفهم في صورة الواقع، وصفهم في صورة الواقع، السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، هم ثلة من الأولين وكريم الآخرين صلى الله عليه وسلم. فالسباق للأعمال الصالحة مبادرة، وهذه فائدة عظيمة امتازوا بها، وأنهم إذا سمعوا حكم الله امتثل. عندما كان يصلون تجاه بيت المقدس، فأتى قائل يقول لهم إنه قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أن يتوجه إلى الكعبة، فامتثلوا وهم في الصلاة ركعة إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى مباشرة إلى فين؟ إلى الكعبة، إلى الكعبة، امتثلون رضوان الله عليهم، امتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. ما يقولون سمعنا وعصينا، يقول سمعنا وأطعنا، ويطيعون الله سبحانه وتعالى، يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فمباشرة امتثلوا رضوان الله عليهم. هكذا عندما يكون الاجتماع ويكون مع ولاة الأمر، وعندما يكون الطاعة لولاة الأمر والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، تكون فيه قوة المسلمين وفي سعادتهم وفي نصرهم وفي عزهم وفي يعني يمكن الله سبحانه وتعالى لهم. أما التخاذل وأما الاتكالية بعدين أنا سألحق يذهبون قبلي وأنا بعد هذا، ينبغي أن يكون المؤمن على قدر من الحزم وعلى قدر من الطاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتثل. إذا قال الله أكبر انظر كيف أثر التكبير للصلاة عليه، يتكاسل، يذهب، يغدو، يروح، يجي، تأتيه المشاغل، أم أنه يرميها خلف ظهره ويتوجه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى مكان الندى ويقيم الصلاة وينتظر ويمتثل. هذا فرق، هذا المؤمن، هذا أهل الإيمان الذي تميز به الصحابة رضوان الله عليهم، يمتثلون لأوامر الله. ما يقول الله ليس الآن، لسه باقي أو بعدين أو ألحق أو مع الجماعة أو لسه باقي، ما ينظر لهذا الشيء، بل يسابق كما قال الله سبحانه وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ورضوان، والله عز وجل أيضا قال وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه مسابقة، مسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، سارعوا كلها رضوان الله عليهم. فلذلك اجتمعوا، امتثل الصحابة، لا كبير ولا صغير، حتى الصغار الذين كانوا يلعبون وكانت في النهار ينتظرون بالنظل، فعند ذلك كانوا يلعبون به فذهبوا للصلاة. كذلك النساء حتى أسماء أتت عندما سمعت وما تدري ما هو الوضع، حتى النساء أتت إلى من؟ إلى عائشة وهي تصلي، وصلت بجنبها، وحتى إنه كاد يغشى عليها، فتقول يعني لماذا؟ قالت لعائشة لماذا؟ فأشارت عائشة لمن؟ إلى السماء، إلى السماء، إلى الشمس، إلى السماء تنظر يعني الشمس. فحتى أسماء ما هي دارية لماذا؟ الصحابة امتثلوا مباشرة، هم عارفين بعضهم ما عارف ما السبب، ولذلك أسماء ما كانت تعلم، ما كانت تعلم لماذا أتى الناس واجتمعوا، لماذا صار الآن هذا الوقت، لماذا لماذا، حتى عرفوا ذلك بعد، حتى علموا ذلك. يقول رحمه الله: سادسا، ذكر ابن دقيق العيد أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، بالاتفاق متفق عليها أنها سنة مؤكدة. وتعقبه قال: وتعقبه الصنعاني فقال، ونقل النووي في شرح مسلم الإجماع على أنها سنة وفيه نظر، وقد صرح أبو عوانة في صحيح بأنها واجبة في صلاة التطوع من الحاوي الكبير الموردي، وجه أنها فرض كفاية، وبه جزم الخفاف. العدة للصنعاني: قلت القول بأنها سنة مؤكدة بالاتفاق ونقل الإجماع من النووي على ذلك يدل على أنهما لم يعتبرا خلاف المخالف خارقا للإجماع، لا سيما هو واحد وقد جاء في وقت متأخر بعد انعقاد الإجماع والله أعلم. سابعا، التفريق في الحكم بين كسوف الشمس وخسوف القمر كما هو قول في مذهب مالك وأصحابه تفريق بلا فارق، وإذا كان السبب قد ورد في الشمس فإن الحكم يشملهما أي الشمس والقمر بجامع التغير، وإلى هذا ذهب الجمهور والله أعلم. ثامنا، قول ابن دقيق العيد سنتها الاجتماع للحديث المذكور، وفائدة هذا هل تسن في الانفراد أو لا تسن، محل نظر، والذي يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، وادعوا أنه خطاب الجميع، فمن كان بإمكان الاجتماع سن لهم ذلك، ومن لم يكن بإمكان الاجتماع كأن يكون شخص في مكان منفرد، فظاهر أنه يعمل بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أئمة المذاهب قد ذهب أكثرهم إلى مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف، وهم الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة وطائفة تفعل فرادى، وظاهر هذا القول أنها لا شرع فيها الجماعة بالكلية، وهو قول يناقض الدليل ويخالفه، والحق ما ذهب إليه ثلاثة لموافقته الأدلة والله موفق. إذن صلاة الكسوف أنها تعمل جماعة، وهي مما تشرع لها الجماعة، لكن إذا لم يتمكن مثل النساء فإنهم يصلين، أو المريض ونحو ذلك فإنهم يصلون في فرادى لا بأس بذلك، أو لا يتمكن بعمله أو بعده عن الناس أو في محله ما يستطيع ذلك، وهي تأتي في كما ذكرنا بغتة، لا تأتي بمعين وبأمر معين حتى يستعد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، فصلوا أمر بماذا؟ بالصلاة، أمر بالصلاة، والصلاة يدل على ماذا؟ على وجوبها، والقول أنها واجبة، لكن أنه يرقى ماذا؟ الإجماع، أنها سنة، أنها سنة. ولذلك لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعدم التخلف عنها ونحو ذلك، فكما ذكر النبي رحمه الله الإجماع على أنها سنة، على أنها سنة. تاسعا، قوله: وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها، واختلف العلماء في ذلك، فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهم الله ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعا وسجدا، هذه الصفة، الصفة التي بين في هذه صفة صلاة الكسوف. وأما قول أهل العلماء اختلاف أهل العلم أنها، لكن اختلاف خارج الدليل، وهما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله، لا يعمل به، لا يعمل به، الدليل هو أن تصلى هذه الصلاة على هذه الكيفية، لا تصح الصلاة على غيرها. قال رحمه الله: قال الصنعاني: أقول، واختار أحمد والليث وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيره وغيرهم، أي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهذا بناء على أن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب متفقة على ذلك، على أن وإن خالفت بعض الأحاديث هذا، فقد ذهب البيهقي وابن عبد البر إلى أن الصحيح من هذه الأحاديث هو رواية ركعتان وفي كل ركعة ركوعا، وما عدا ذلك فهو معلل وضعيف، على أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى مشروعية الزيادة على ركوعين في كل ركعة. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف تصلى صلاة عادية، وأن تعدد الركوع لا يشرع فيها، بل زعم بعض أهل هذا المذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركع، بل كان يرفع رأسه لينظر هل انجلت الشمس أم لا. قال ابن دقيق العلم: واعتذروا عن الحديث، أي حديث عائشة، وما في معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. قال الصنعاني على قوله: فلما لم يرها انجلت ركع، أي استمر في ركوعه. قلت، أي الصنعاني، والذي في كتاب معاني الآثار للطحاوي من الأعذار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ويسأل، كما روى ذلك النعمان بن بشير، وهذا مردود، وإنما هي اعتذارات واهية بل سخيفة يريد أصحابها من وراء ذلك رد النصوص. والقول بمذهب الإمام كأن الله أرسل إليهم أبا حنيفة ولم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يؤسف له أن يصدر من قوم يبحثون العلم وينظرون فيه وعند الله الملتقى. والحق ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة، ركوعان وقيامان وسجدتان، وأنه يسن فيها تطويل القراءة، وأن تكون القراءة الأولى أطول من التي تليها، والتي تليها أطول من التي تليها، وهكذا إلى آخره. فإذا رفع من الركوع الأول سن له أن يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر الفتح، وذكر إجماع عليه، وبالله التوفيق. إذن هذا ما ذكر رحمه الله تعالى في صفتها، أنها كما وردت في حديث عائشة رضي الله عنها صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.